الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فخطبتنا هذه الجمعة عن علم من أعلام التاريخ ومصباح من مصابيح الدجى بذكرهم والتأسي بهم تدفع المحن وبموتهم ونسيانهم تتعاقب الإحن وتكثر الفتن كنظام عقد انقطع سلكه فتتابع حديثنا عن الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أسلم عثمان بن عفان على يد أبي بكر الصديق فكان بذلك من السابقين الأولين إلى الإسلام وشخصية عثمان أيها الناس من الشخصيات العجيبة في تاريخنا فقد ضرب رضي الله عنه أروع الأمثلة في السخاء وأروع الأمثلة في الحياة وأروع الأمثلة في التضحية ويكفي بأنه كان من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري في صحيحه من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان والمراد بجيش العسرة الجيش الذي توجه إلى تبوك فقد أعان رضي الله عنه في هذا الجيش ب300 بعير و10,000 دينار هاجر عثمان بن عفان الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة تزوج عثمان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وماتت عنده في ليالي غزوة بدر فتأخر عن الغزوة لتمريضها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتهمه الروافض عليهم من الله ما يستحقون وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من غنائم بدر فهو رضي الله عنه من البدريين وإن لم يكن قد حضرها وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوا رقية رضي الله عنها بالمدينة فزوجه رسول الله صلى الله تسع من الهجرة، قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنت ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، ولذلك سمي ذا النورين. فعثمان رضي الله عنه من السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن وكان قد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع وإلى غطفان. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 149 حديثا. أيها الناس، لقد بايع المسلمون عثمان بن عفان بالخلافة بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاث ليال، فكان أول من بايعه كبار الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي رضي الله عنه. وفي خلافة عثمان توسعت الفتوحات الإسلامية، ففي السنة التي تولى فيها الخلافة فتحت الري، وفتح من الروم حصون كثيرة، وغزا معاوية رضي الله عنه في عهد عثمان قبرص، فركب البحر بالجيوش وفتح قبرص. ومن أعظم ما فتح في عهد عثمان الأندلس، فتحت عام 27 للهجرة، وفتحت أراض كثيرة، فكثر المال والخراج على عثمان، وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن، وأدر عثمان الأرزاق على الناس، وكان يأمر للرجل أحيانا ب100,000 أوقية، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن أعماله العظيمة أنه وسع المسجد الحرام عام 26 من الهجرة، فاشترى لذلك ما حول المسجد الحرام من الأماكن. وفي سنة 29 وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أعمدته من الحجارة. أيها الناس، هذه بعض الأعمال التي قدمها عثمان رضي الله عنه، وكل هذه مواضع قدوة يمكن التأسي والاستفادة فيها منه. ولقد اشتهر عثمان رضي الله عنه بأخلاق كريمة، لعل من أبرزها خلق الحياء، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عباد الله، وأحب أن أقف معكم هنا وقفة قصيرة مع هذا الخلق العظيم، خلق الحياء الذي كان يتحلى به عثمان بن عفان، بل كان يشتهر به، ونحاول أن نستفيد منه. فأقول: إن الحياء صفة طيبة وخلق كريم من أخلاق الإسلام، حتى قال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. فالحياء خلق يبعث على ترك الأمور القبيحة، فيمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، أو يمنعه من التقصير في حق من له حق عليه. فالرجل ذو الحياء لا يمكن أن ينتهك حرمات الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع الإنسان السليمة التي تنفر من القبح والسوء. أيها الناس، بعد أن علمنا أن الحياء وعدم التعري من خصائص الفطرة السوية في البشر كلهم، فلا أدري ما أقول لأولئك الذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس وتعرية النفس من التقوى أولا ومن الحياء من الله ومن الناس. إن التعري يا عباد الله صفة بهيمية لا يميل الإنسان إليه إلا وهو ينزل إلى حمأة الحيوان، وإن رؤية التعري جمالا هو فساد في الذوق قطعا. إن المتخلفين في غابات وأدغال إفريقيا وأمريكا عراة، والمتقدمين كما يقال في مدن أوروبا وأمريكا عراة. هل هناك فرق بينهما يا عباد الله؟ هل هناك فرق بين التعري في أدغال إفريقيا وبين التعري في أوروبا وأمريكا؟ أم هل التعري في إفريقيا تخلف وفي أوروبا وأمريكا حضارة؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، احمدوا ربكم على نعمة الإسلام. فحين يدخل الإسلام بحضارته إلى الناس يقدم أعلى مظاهر الحضارة: كسوة العراة وستر السوءات وحفظ العورات. ولكن أبواب الشيطان التي عاشت في ديار المسلمين وتسمت بأسماء المسلمين، إذا رأت المرأة المسلمة في زينتها التي أنعم الله بها عليها جلبابا وخمارا ودرعا يريد الله بها الكرامة والستر، إذا رأتها تلك الأبواب في بيت أو شارع أو مدرسة قالوا: ما هذا اللباس؟ هذا لباس مستورد، هذا لباس التخلف. يريدون ماذا؟ يريدون بذلك نزع لباس الحشمة والتقوى كما نزعوه عن نسائهم. يريدون مسخ فطرة الناس وتغيير قيمهم وتعريتهم من اللباس ومن التقوى ومن الحياة، ثم يسمون هذا التعري رقيا وتقدما وحضارة وتجديدا، ثم يعيرون الكاسيات المحصنات العفيفات بأنهن رجعيات ومتخلفات. وماذا تفعل بيوت الأزياء ومصمموها ودكاكين التجميل وأساتذتها بنساء اليوم ورجاله؟ إن هذه الشياطين الإنسية هي تنفيذ لمكيدة إبليس حين قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فاتقوا الله أيها المسلمون وتنبهوا لما يخطط لكم ولنسائكم، واعلموا أنه والله لو فقد الإنسان الحياء فعل كل شيء. فاللهم اجعلنا ممن يستحي من الله حق الحياء، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلعلي استطردت بعيدا الكلام عن الحياء، وإن كانت الخطبة أساسا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لكن لبروز هذه الصفة في عثمان ولأهمية هذا الخلق عند المسلم ولما رأيت من ابتعاد بعض الناس عن الحياء الجسر ما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والحياء من الناس يدخل فيه استحياء الناس بعضهم من بعض كحياء الولد من والديه والمرأة من زوجها والتلميذ من معلمه والصغير من الكبير. وأما حياء المرء من نفسه فهذه منزلة شريفة عزيزة رفيعة، فيجد المرء نفسه مستحييا من نفسه كأن له نفسين يستحي بإحداهما عن الأخرى. وهذا القسم من الحياء، أعني الحياء من النفس، هو من كمال الحياء. فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو أولى بأن يستحي من غيره. أيها الناس، وهناك أمور يجب على المسلم فيها أن لا يستحي، والحياء فيها يكون خطأ. فمن ذلكم عدم قول الحق، فينبغي للمسلم أن لا يكون الحياء مانعا له من قول الحق والجهر به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر آخر وهو طلب العلم، فلا حياء في طلب العلم، فالذي يستحي لا يمكن أن يتعلم، والذي لا يسأل معلمه ولا يستفسره لا يمكن أن يتعلم. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الحياء، فإن الحياء ذروة سلام الأخلاق. وصدق من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وللحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زيادة كلام في خطبة لاحقة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فخطبتنا هذه الجمعة عن علم من أعلام التاريخ ومصباح من مصابيح الدجى، بذكرهم والتأسي بهم تدفع المحن، وبموتهم ونسيانهم تتعاقب الإحن وتكثر الفتن، كنظام عقد انقطع سلكه فتتابع. حديثنا عن الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أسلم عثمان بن عفان على يد أبي بكر الصديق، فكان بذلك من السابقين الأولين إلى الإسلام. وشخصية عثمان أيها الناس من الشخصيات العجيبة في تاريخنا، فقد ضرب رضي الله عنه أروع الأمثلة في السخاء، وأروع الأمثلة في الحياة، وأروع الأمثلة في التضحية. ويكفي بأنه كان من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري في صحيحه: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. والمراد بجيش العسرة الجيش الذي توجه إلى تبوك، فقد أعان رضي الله عنه في هذا الجيش ب300 بعير و10,000 دينار. هاجر عثمان بن عفان الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. تزوج عثمان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وماتت عنده في ليالي غزوة بدر، فتأخر عن الغزوة لتمريضها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتهمه الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من غنائم بدر، فهو رضي الله عنه من البدريين وإن لم يكن قد حضرها. وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوا رقية رضي الله عنها بالمدينة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أختها أم كلثوم رضي الله عنها، وتوفيت عنده سنة 9 من الهجرة. قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، ولذلك سمي ذا النورين. فعثمان رضي الله عنه من السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن وكان قد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع وإلى غطفان. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 149 حديثا. أيها الناس، لقد بايع المسلمون عثمان بن عفان بالخلافة بعد دفن عمر بن الخطاب ب3 ليال، فكان أول من بايعه كبار الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي رضي الله عنه. وفي خلافة عثمان توسعت الفتوحات الإسلامية، ففي السنة التي تولى فيها الخلافة فتحت الري، وفتح من الروم حصون كثيرة، وغزا معاوية رضي الله عنه في عهد عثمان قبرص فركب البحر بالجيوش وفتح قبرص. ومن أعظم ما فتح في عهد عثمان الأندلس، فتحت عام 27 للهجرة، وفتحت أراض كثيرة، فكثر المال والخراج على عثمان، وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن، وأدر عثمان الأرزاق على الناس، وكان يأمر للرجل أحيانا بمئة ألف أوقية، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن أعماله العظيمة أنه وسع المسجد الحرام عام 26 من الهجرة، فاشترى لذلك ما حول المسجد الحرام من الأماكن. وفي سنة 29 وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أعمدته من الحجارة. أيها الناس، هذه بعض الأعمال التي قدمها عثمان رضي الله عنه، وكل هذه مواضع قدوة يمكن التأسي والاستفادة فيها منه. ولقد اشتهر عثمان رضي الله عنه بأخلاق كريمة، لعل من أبرزها خلق الحياء، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عباد الله، وأحب أن أقف معكم هنا وقفة قصيرة مع هذا الخلق العظيم، خلق الحياء الذي كان يتحلى به عثمان بن عفان، بل كان يشتهر به، ونحاول أن نستفيد منه. فأقول: إن الحياء صفة طيبة وخلق كريم من أخلاق الإسلام، حتى قال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. فالحياء خلق يبعث على ترك الأمور القبيحة، فيمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، أو يمنعه من التقصير في حق من له حق عليه. فالرجل ذو الحياء لا يمكن أن ينتهك حرمات الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ولله در القائل، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. فمن لزم الحياء حفظ عرضه، ودفن مساوئه، ونشر محاسنه. ومن ذهب حياؤه حال على الله وعلى الناس وعلى نفسه. اعلموا أيها الناس أن الحياء من خصائص الإنسان، حباه الله به ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة. ولذلك لما أكل آدم وزوجه من الشجرة المحظورة في الجنة، وبدت لهما سوآتهما، راحا يجمعان من ورق الجنة، ويشبكانه بعضه على بعض، ويضعانه على سوآتهما. مما يدلكم أيها الناس أن الإنسان يستحي من التعامل التفت عليه وقال عن تراه وأغض ظرفي إن بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي مأواها. فقد كان الحياء من ديدنهم. فكل هذه الشواهد وغيرها كثير توحي بأهمية الحياء وأنه خلق عميق في فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من القبح والسوء. أيها الناس، بعد أن علمنا أن الحياء وعدم التعري من خصائص الفطرة السوية في البشر كلهم، فلا أدري ما أقول لأولئك الذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس وتعرية النفس من التقوى أولا ومن الحياء من الله ومن الناس. إن التعري يا عباد الله صفة بهيمية لا يميل الإنسان إليه إلا وهو ينزل إلى حمأة الحيوان. وإن رؤية التعري جمالا هو فساد في الذوق قطعا. إن المتخلفين في غابات وأدغال إفريقيا وأمريكا عراة، والمتقدمين كما يقال في مدن أوروبا وأمريكا عراة. هل هناك فرق بينهما يا عباد الله؟ هل هناك فرق بين التعري في أدغال إفريقيا وبين التعري في أوروبا وأمريكا؟ أم هل التعري في إفريقيا تخلف وفي أوروبا وأمريكا حضارة؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، احمدوا ربكم على نعمة الإسلام. فحين يدخل الإسلام بحضارته إلى الناس يقدم أعلى مظاهر الحضارة: كسوة العراة وستر السوءات وحفظ العورات. ولكن أبواب الشيطان التي عاشت في ديار المسلمين وتسمت بأسماء المسلمين إذا رأت المرأة المسلمة في زينتها التي أنعم الله بها عليها جلبابا وخمارا ودرعا يريد الله بها الكرامة والستر، إذا رأتها تلك الأبواب في بيت أو شارع أو مدرسة قالوا: ما هذا اللباس؟ هذا لباس مستورد، هذا لباس التخلف. يريدون ماذا؟ يريدون بذلك نزع لباس الحشمة والتقوى كما نزعوه عن نسائهم. يريدون مسخ فطرة الناس وتغيير قيمهم وتعريتهم من اللباس ومن التقوى ومن الحياء، ثم يسمون هذا التعري رقيا وتقدما وحضارة وتجديدا، ثم يعيرون الكاسيات المحصنات العفيفات بأنهن رجعيات ومتخلفات. وماذا تفعل بيوت الأزياء ومصمموها ودكاكين التجميل وأساتذتها بنساء اليوم ورجاله؟ إن هذه الشياطين الإنسية هي تنفيذ لمكيدة إبليس حين قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فاتقوا الله أيها المسلمون وتنبهوا لما يخطط لكم ولنسائكم، واعلموا أنه والله لو فقد الإنسان الحياء فعل كل شيء. فاللهم اجعلنا ممن يستحي من الله حق الحياء، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلعلي استطردت بعيدا الكلام عن الحياء وإن كانت الخطبة أساسا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لكن لبروز هذه الصفة في عثمان ولأهمية هذا الخلق عند المسلم ولما رأيت من ابتعاد بعض الناس عن الحياة طال الكلام حوله. فالمطلوب من كل مسلم أن يستحي من الله وأن يستحي من الناس وأن يستحي من نفسه. أما حياؤه من الله بأن يقيم على طاعته ويجتنب معصيته، وإلا كيف يقول العبد بأنه يستحي من الله وهو غارق في مخالفة أوامره؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء من الناس يدخل فيه استحياء الناس بعضهم من بعض، كحياء الولد من والديه، والمرأة من زوجها، والتلميذ من معلمه، والصغير من الكبير. وأما حياء المرء من نفسه فهذه منزلة شريفة عزيزة رفيعة، فيجد المرء نفسه مستحييا من نفسه كأن له نفسين يستحي بإحداهما عن الأخرى. وهذا القسم من الحياء، أعني الحياء من النفس، هو من كمال الحياء. فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو أولى بأن يستحي من غيره. أيها الناس، وهناك أمور يجب على المسلم فيها أن لا يستحي، والحياء فيها يكون خطأ. فمن ذلكم عدم قول الحق، فينبغي للمسلم أن لا يكون الحياء مانعا له من قول الحق والجهر به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر آخر وهو طلب العلم، فلا حياء في طلب العلم. فالذي يستحي لا يمكن أن يتعلم، والذي لا يسأل معلمه ولا يستفسره لا يمكن أن يتعلم. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الحياء، فإن الحياء ذروة سلام الأخلاق. وصدق من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وللحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زيادة كلام في خطبة لاحقة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.